في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و 2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم متابعة طيبة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. أما عند 6:33 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 6:45، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء. عند 7:01 تستمعون إلى الواحة الأدبية. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:14. أما عند 6:45 تستمعون إلى الأخلاق والحياة. عند 8 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة خبرية، أما العدل المنتظر فتستمعون إليه عند 8:14. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 8:46، عند 9 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أحبتي أتمنى لكم يوما جميلا، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السادس عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
صدق الله العظيم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان إخواني وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني ضربت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن
حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران
يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك مشوة الإيمان
يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء جديد يجمعنا معكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، آملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يروق لكم ويحظى بحسن متابعتكم. رافقونا.
مستمعين الأحبة، تتناول رواية ستموت في القاهرة للكاتب الإيراني حميد رضا صدر التي صدرت ترجمتها العربية مؤخرا جوانب واسعة من حياة شاه إيران المخلوعة محمد رضا بهلوي، آخر ملك حكم إيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، وذلك في قالب سردي درامي منفتح التاريخ والتوثيق.
تبدو رواية ستموت في القاهرة في تناولها حياة الشاه المقبور محمد رضا بهلوي الذي حكم من 1919 حتى 1979، آخر ملك يحكم إيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، وكأنها أرادت إمساك العصا من المنتصف، فهي تتخذ سمة الرواية وبنيتها وصياغتها وتستعين بلغتها وأدواتها وعناصرها، ولكنها لا تبلغ الدرجة المأمولة في التعبير عن ذاتها كرواية محبوكة ناضجة على رغم محاولتها المستفيضة والجادة في سبر أغوار الشخصية وإخراج مكنوناتها.
وعلى الجانب الآخر، فإن الرواية تكاد تترك الزمام تماما في يد المحرك التاريخي ليبحر كيف يشاء في التحرير للوقائع والصور السياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالرجوع إلى المرويات الثابتة والأرقام والتواريخ، مما يجعل الرواية بمثابة مرجع شامل لمرحلتها الزمنية والأحداث المهمة فيها منذ اعتماد الطفل محمد رضا بهلوي وليا للعهد، مرورا بتتويجه إمبراطورا للبلاد، ووصولا إلى محاولات اغتياله المتكررة والثورة ضده وإرغامه على مغادرة البلاد بعد اضطرابات عنيفة من قبل الشعب الإيراني المسلم بزعامة الإمام الخميني رحمه الله، وموته في المنفى ودفنه في مسجد الرفاعي في القاهرة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، لعل ذلك الطابع الازدواجي لرواية ستموت في القاهرة يعود إلى طبيعة مؤلفها الكاتب الإيراني حميد رضا صدر، فهو ليس روائيا فقط، وإنما هو مؤرخ ومختص اقتصادي وصحفي أيضا، مما أثر في مجهره المركب الذي يتفاعل به مع شخصية الطاغية شاه إيران محمد رضا بهلوي دراميا وتاريخيا في آن واحد عبر أكثر من 350 صفحة مقسمة إلى مجموعة من اليوميات. وقد صدرت حديثا الترجمة العربية بترجمة المترجم العراقي غسان حمدان عن اللغة الفارسية.
نعم مستمعين الأكارم، يوظف مؤلف كتاب ستموت في القاهرة التقنيات الروائية لخدمة التاريخ أكثر من توظيفه المعطيات التاريخية لخدمة الفن الروائي، وتأتي الأحداث كلها على لسان راوية عليم، وهو ملتصق دائما بمحمد رضا بهلوي الملقب بشاهنشاه أي ملك الملوك، ويوجه حديثه إليه بضمير المخاطب: أنت فعلت كذا، أنت عملت كذا، وكأنما هو يحدث نفسه من خارجها على طوال الخط ولا يبتعد أبدا عن المشهد.
ولكن هذا الراوية العليم قد يسرد أيضا لمحمد رضا بهلوي أحداثا لا يكون حاضرا فيها شاه إيران تتعلق بمؤامرات وصراعات سياسية مثلا، أو بزعماء العالم العميل لهم في أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق. وإضافة إلى ذلك، فإن الراوي العليم لديه القدرة على التنبؤ بوقائع تاريخية سوف تحدث في الحقيقة فعلا، ويحكيها لشاه إيران قبل وقوعها بأعوام في سياق اللعبة الزمنية التي تنتهجها الرواية.
تنقسم الرواية إلى مجموعة من اليوميات القصيرة المؤرخة بداية بالثامن عشر من آذار عام 1965 حتى 21 من مارس عام 1966. وعلى رغم هذا التتالي الزمني المخادع لليوميات، فإن الراوية العليم من حقه في كل يومية أن يحكي لشاه إيران عن أحداث معاصرة متصلة بذلك التاريخ، أو أحداث قديمة تستدعيها ذاكرته، أو أحداث مستقبلية لم تحدث بعد، ومنها الحدث المستقبلي الذي تتخذه الرواية عنوان ستموت في القاهرة، في إشارة إلى معرفة الراوية العليم بموعد موت شاه إيران في منفاه، وتفاصيل جنازته في القاهرة بحضور الرئيس المصري الأسبق السادات والرئيس الأمريكي نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر ومجموعة من زعماء العالم.
هذه الملامح والمفردات والحيل الروائية كلها يستغلها الروية العليم لينطلق في الاتجاهات كلها سارداً كل شيء حدث في أي وقت وأي مكان، ومستدعياً كل ما يتعلق بشاه إيران محمد رضا بهلوي منذ مولده حتى وفاته، بل قبل مولده في عهد والده رضا بهلوي.
كل شكر لكم أيها الأفاضل على كرم المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. ربا 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 ربا، كم مشرق للشمس فيه ومغرب، منه مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح بنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. ربا لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فارس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم وقعد وقول، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح. ربا 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 ربا،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج. اخترنا لكم فيه قصة تحمل عبرة مهمة عن أحد الأمراض الأخلاقية الخطيرة، فكان عنوانها هو الحسد. كتبت صاحبة هذه القصة في رسالتها تقول: تعجبت عندما طلبت مني أحلام في الهاتف أن نلتقي في البيت على انفراد. كانت تصر على مقابلتي وحدي، خاصة في غياب صديقتنا المشتركة سوسن. كنت أنا وسوسن وأحلام زميلات في الثانوية نجلس في مقعد واحد. عندما تخرجنا من الثانوية تزوجت أحلام، أما أنا وسوسن فقد بدأنا ندرس لامتحانات القبول في الجامعة. كان أبي موظفا وأمي أيضا، وكانت أختي تذهب إلى المدرسة صباحا، لهذا كان منزلنا مناسبا للدراسة، وكانت سوسن تأتي في الصباح وتذهب عند الظهر، ثم تعود في العصر وتذهب إلى منزلها في الغروب. كنت قد فرغت لتو من الطبخ عندما رن جرس الباب. عرفت أنها أحلام، فقد أخبرتني بالحضور في مثل هذا الوقت. كانت قد مضت مدة طويلة على لقائنا آخر مرة، لهذا فقد فرحت بها كثيرا ورحبت بها بشوق بالغ، ورحت أستعيد معها ذكريات الدراسة معا في الثانوية، وكانت ذكريات حلوة، وتناولنا الغداء معا وتحدثنا عن كل شيء. بعد ذلك طلبت مني أن أصغي بدقة لما تقول، لأنها كانت تود العودة إلى منزلها بسرعة. خلاصة القول إنها خطبتني لأخيها رضا. لم أكن أعرف رضا ولم أره أبدا، كل ما أعرفه مجرد أطراف من الأحاديث على لسان أخته. إنه يدرس في شيراز، سيأتي إلى طهران ليدرس الهندسة. كانت أحلام صديقتي الحميمة، ولكني شعرت بالخجل عندما طرحت موضوع الخطوبة. لذت بالسكوت، ولكنها كانت تشدد على أن أوافق، فقلت: يجب مفاتحة أبي وأمي بالموضوع أولا. قالت أحلام وهي تضحك: نعم هذا صحيح، ولكن أود أن أعرف رأيك أولا. وجدت نفسي أقول مترددة: حسنا، إذا وافق أبواي فلا مانع لدي. وقفزت أحلام سعيدة وودعتني على عجل، وتركتني أسرح بأفكاري وهواجسي. لم تمضي سوى دقائق حتى على صوت الجرس مرة أخرى، وكانت سوسن خلف الباب كعادتها. كان علينا أن نستعيد درس الصباح، ولكنها اكتشفت في وجهي الشرود وراحت تحاصرني بسيل من الأسئلة ولم أكتمها، فأخبرتها بكل شيء ولم أفاجأ باستئذانها بالانصراف، لأنني كنت غير مستعدة لأن أقرأ سطرا واحدا، لهذا لجأت إلى غرفتي ورحت أفكر. لقد كان من المقرر أن تتصل أسرة أحلام قبل المساء. في اليوم التالي وعندما غادر أبي وأمي البيت، جاءت سوسن على عجل وقالت لي إنها تريد أن تحدثني بموضوع هام، وكان الموضوع هو أنها تخطبني لخالها الذي عاد من الخارج حديثا بعد أن حصل على شهادة الماجستير. وقالت سوسن إنها تعرفني جيدا، من أجل هذا حببت لخالها خطوبتي، وأضافت: كنت أظنك لا تفكرين بالزواج، من أجل هذا أسرعت إليك ولا أكتمك يا عزيزتي أن رضا هذا قد خطبني قبلك، ولكن أسرتي تحققت في الأمر فلم تقف له على شيء. لا أحد يعرف أين رضا وأين يدرس في شيراز، الأمر غامض.
عليك أن تكوني على حذر ولا تخدعك أحلام بكلماتها المعسولة. فكرت للحظة أن سوسن صادقة، لماذا كانت أحلام تصر على أن تحدثني في غياب سوسن؟ ثم إن رضا هذا قد ظهر فجأة، وهكذا تحول كل شيء إلى شك. وغادرت سوسن، ثم اتصلت أمها فيما بعد، وتعين موعد الخطوبة في آخر الأسبوع، وكان أبي عصبيا إسائي. في يوم الجمعة جاءت الأسرة، وجاء شهاب خال سوسن. كان في 30 من عمره، يبدو خجولا. أمضى وقت اللقاء مطرقا برأسه إلى السجادة، لم ينبس بكلمة، ولكن أسرته تحدثت بما فيه الكفاية، ولم تغادر منزلنا إلا بعد أن انتزعت منا الموافقة على الزواج، وتحدد موعد لشراء خاتم الخطوبة. اتصلت أحلام عدة مرات، وكنت أجيبها سلبا وببرود. ومرت الأيام بسرعة، ورأى أبي إصراري على الزواج من شهاب، وتحدد موعد شراء خاتم الخطوبة بشكل نهائي. كان شهاب ما يزال مستمرا في خجله وسكوته، وكان يرفض الدخول في محلات الصاغة والمجوهرات. واستنكرت أمي مسلكه قائلة: لا أفهم معنى لوقوف شهاب خارج المحل. وقالت أم سوسن: لا بأس في ذلك، إنه خجول جدا. وعندما دخلنا إحدى محلات الصاغة، اختفى شهاب فجأة، ورأيت الشك يبرق في عيني أمي، ولم نرى شهاب بعدها. جاءت أم سوسن إلى بيتنا وحيدة لتأخذنا إلى السوق وتشتري خاتم الزواج، وغضبت أمي لهذا المسلك، إن شيئا ما يدور في الخفاء، وبدا شهاب لغزا يحتاج إلى حل. وبعد أسبوع واحد ظهرت الحقائق سافرة، لم يكن شهاب ذلك الخجول سوى لص خطر، لص مسلح سطى على كثير من محلات الصاغة. من أجل هذا اختفى فجأة في سوق الصاغة، ولقد قضى سنوات عديدة في السجن، وكانت عودته من الخارج مجرد أساطير. أصبت بما يشبه الصدمة، لقد كنت على شفا هاوية ما لها من قرار لو قدر لي الارتباط بهذا المخلوق التافه. لقد خدعتني سوسن صديقتي الحميمة. وعندما فتشت في تلافيف مخي عن تفسير لذلك، لم أجد غير شيء واحد فقط: الحسد. نعم، الحسد. لقد أرادت حرماني من ذلك الشاب الطيب رضا الذي أصبح مهندسا. واتصلت بصديقتي أحلام واعتذرت. لقد مرت 3 شهور على تلك الحادثة، وقد تعين موعد الخطوبة، وسوف يأتي رضا مع أسرته. أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم، دمتم بألف خير، أسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا، ولا غما إلا أذهبتا، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في